بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الجزء الثالث من أجزاء هذا الكتاب، وهو كتاب الإرهاب وآثار السيئة على الأفراد والأمم لعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، هو خاتمة هذا الكتاب، وهو أقسام الناس في حكم الإرهاب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الناس في إطلاق كلمة إرهاب طرفان ووسط.
نعم، هذا فصل مهم جدا. كما قلت لكم، الدول كلها تحارب ما يسمى بالإرهاب، لكن ما الإرهاب؟ وما نظرة الناس إلى الإرهاب؟ وكيف يواجه الناس الإرهاب؟ نعم.
الطرف الأول أعداء الإسلام ومقلدوهم، الذي توسع في كلمة الإرهاب فطفقوا يرددونها ترديدا غاليا ويطلقونها إطلاقا على كل ملتزم بدين الإسلام من العلماء الربانيين والدعاة المصلحين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، كما يطلقونها على غيرهم ممن يدعي أنه من دعاة الإسلام ولكنه يسلك مسالك الحمقى في دعوة الخلق إلى الالتزام بدين الإسلام وأحكام شريعته حسب زعمهم. وهذا الإطلاق العام على أولئك وعلى هؤلاء لا يقره شرع ولا عقل، بل لا شك أنه إرهاب منهم باسم محاربة الإرهاب والإزراء على أهله. المقصود منه تشويه سمعة الإسلام العظيم والحط من قدر أهله وهضم حقوقهم، ليصل الأعداء بهذه الدعاية الماكرة المغرضة إلى صد الناس عن الدخول في الإسلام الذي لا حياة طيبة للبشرية في العالم كله إلا في ظله، لأنه الدين الحق والخاتم لجميع الأديان السماوية والناسخ لها والمهيمن عليها. ولا يقبل الله دينا من أحد سواه، لا من العرب ولا من العجم ولا من اليهود ولا من النصارى.
الدين واحد، ليست أديانا، دين الأنبياء واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الدين عند الله الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن الشرائع شتى، الشرائع مختلفة، منها ما توافق ومنها ما اختلف. نعم.
ولا من صاحب أي نحلة توجد مع هذا الدين الإسلامي الحنيف، بدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
ولهذا لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما جاء في حديثه الصحيح، لا ينزل بشرعة جديدة، وإنما ينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو في نفسه نبي وهو ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يأتم بإمام من هذه الأمة، تم بإمامها. ولا يعكر على هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نازل عيسى بن مريم فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فقول يضع الجزية يدل على أنه نزل بشريعة جديدة، نقول لا، هذه من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار منه، فتكون شريعة النبي بالإقرار. فعيسى عليه السلام من هذه الأمة، ينزل كفرد تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس نبيا ينزل بشريعة جديدة، إنما عيسى بن مريم عبد الله ورسوله ونبي الله ورسول الله، قد رفعه الله عز وجل إليه لما كاد له أعداؤه، ثم ينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح ابن مريم ويظهر الله عز وجل به هذا الأمر. فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه صلى الله عليه وسلم: لو كان عيسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعني. وقد أخذ الله الميثاق على جميع النبيين بهذا: وقد أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم على هذا، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد. أن النبي لو جاء لاتبعه كل نبي. نعم.
هذا ولا يخفى على العقلاء العارفين بمكر الماكرين من أعداء الإسلام ومقلديهم أن السبب الباعث لهذا الطرف الغالي في تعميم إطلاق كلمة الإرهاب على كل متدين بقطع النظر عن سلوكه وتصرفه،
حتى أطلقوا الإرهاب على الإسلام نفسه. الإسلام دين إرهاب، فأعداء الإسلام استغلوا تصرفات منسوبة إلى الإسلام وليست منه في النيل من دين الإسلام كله، لأن كيدهم معروف، فهم يحقدون على الإسلام نفسه. ولربما عرفوا الحقائق لكن لووا أعناقها ليجدوا فرصة من النيل من الإسلام. والله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
هو تصرف من يزعمون بأنهم دعاة إلى الالتزام بدين الإسلام وأحكام شريعته كما أسلفت، غير أنهم ابتكروا وسائل الإرهاب الحسي ليحققوا بها غايتهم المنشودة باسم الدعوة إلى الحكم بشريعة الإسلام، فحملوا السلاح في المجتمعات فقتلوا من قتلوا وأخافوا من أخافوا بدون فرق بين الأبرياء والخصوم، وبعضهم يفعل ذلك جهلا وغرورا وتقليدا لقلة الفقه في الدين عموما وقلة الفهم لمنهج دعوة الإسلام خصوصا.
هذا الطرف الأول في مفهومه لكلمة الإرهاب، فوضع مصطلح الإرهاب وفسره بأنه الإسلام، حتى صار في دنيا الناس إذا ذكر الإرهاب ذكر المسلمون فقط، ليس اليهود يوصفون بالإرهاب وليس النصارى يوصفون بالإرهاب، دول الغرب ودول الكفر لا يوصفون بالإرهاب، إنما يوصفون بالتقدم بالحضارة بالمدنية، إنما نحن ليس لنا إلا الإرهاب والتخلف، فنحن دول العالم الثالث لأنه ما في رابع أصلا، ما في رابع، فنحن في ذيل الأمم دول العالم الثالث أو العالم المتخلف، ونحن الأحق بالإرهاب، وهذه جناية في التاريخ ينبغي أن تصحح. فنحن أهل إسلام وسلام مع من أعلن الإسلام أو سالم المسلمين وبذل الجزية. نعم.
الطرف الثاني غلوا في نفي وجود أي إرهاب أو إرهابيين نفيا عاما، واعتبروا تداول هذه الكلمة من نسيج اليهود والنصارى ومقلديهم من العلمانيين والشهوانيين على حد تعبيرهم، وهؤلاء الغلاة وهؤلاء الغلاة في النفي هم الذين ابتلوا بالتنظيمات السرية والتكتلات الحزبية ضد جميع حكام العالم الإسلامي بعد أن أطلقوا عليهم أنهم كفار أو فساق ظلمة لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ثم انطلقوا في التخطيط للانقلاب عليهم بشتى الوسائل الفوضوية كالاغتيال للحكام ولرجال حكوماتهم والتفجير في المنشآت الخاصة والعامة تشفيا وانتقاما وكيدا حزبيا كما يزعمون. ومن جراء هذه التصرفات انتشرت الفوضى في المجتمعات وحدثت زعزعة الأمن بما أدخلوا على الناس من إرهاب حسي وفكري، وحصل من الاضطراب ما يعرفه الصديق والعدو في العصر الحديث بسبب التصرفات العارية من البصيرة والمتنكبة لمنهج الدعوة إلى الله على الهدى على الهدي النبوي الشريف.
إذن الشيخ ذكر موقف هؤلاء من الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة، وما قال هم محقون في ذلك، بل قال هذه فوضى. نعم الحكم بما أنزل الله يجب، لكن إذا ما حكم بما أنزل الله فهذا لا يقال إنه كافر خرج من ملة الإسلام ينبغي أن يحارب، بل ينظر لو جحد حكم الله أو كذب به أو استحله أو غير ذلك من الأمور التي كفر بها العلماء والحكم بغير ما أنزل الله وقامت الحجة عليه صار كافرا ولا يكون ولي أمر من جهة الشرع. إذا لم يكن كذلك فقد ترك واجبا من الواجبات، فيكون شأنه شأن العصاة كما فسر ابن عباس وتلامذة ابن عباس، وعلى هذا صار السلف بأن الكفر الموجود في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون أنه كفر دون كفر وليس الكفر الأكبر، إلا بما يكفر به صاحب أي معصية، بما يكفر الزاني، بما يكفر القاتل، بما يكفر المرابي. نعم.
والمعروف بالسبر والتتبع للسبب الباعث لهؤلاء الغلاة في نفي الإرهاب بنوعيه الحسي والفكري، هو الحرص على تطبيق بنود المناهج المستوردة الوضعية التي أسسها زعماؤهم على اختلاف اتجاهاتهم، والتي تلتقي غالبا على السعي الحثيث للإطاحة بكل حكومة من الحكومات العربية والإسلامية كي تقوم الخلافة الإسلامية الموعود بها في آخر الزمان.
الشيخ بيتكلم لا عن حكومة السعودية فقط، إنما الحكومات العربية والإسلامية. نعم.
إذ إنها في نظرهم لا تقوم إلا بالجهود التي تبذل في سبيل إيجادها، وللإخوان المسلمين أكبر أمل في أن تقوم بجهودهم وجهادهم وبواسطة المنهج الذي يسيرون عليه منذ تأسيس حزبهم الذي مضى على تأسيسه أكثر من 70 عاما من الزمن، وهم في اعوجاجه سائرون وإليه يدعون وله ينصرون وفيه ويوالون وفيه يعادون سرا وجهرا جماعات وفرادا ذكورا وإناثا كما نصت عليه بنود المنهج وقرره منظروه، والله المستعان على ما يصفون.
ولما وصلوا إلى الحكم في بعض البلدان ما أظهروا شريعة ولا أظهروا الحكم بما أنزل الله كما كانوا يزعمون، فهؤلاء يريدون الوصول للحكم ليحكموا بمبادئ الإخوان في الناس، فهم يصدرون عن مبادئ الإخوان ويسيرون في تطبيق مبادئ الإخوان، فإلى منهج الإخوان يدعون وعنه يصدرون، ليس لهم هم إلا ذلك. نعم.
قال الشيخ هو القول الوسط الذي يظهر من نصوص الشريعة ومن قواعد الفقهاء.
الطرف الثاني هو الذي ينفي الإرهاب أصلا ويقول كلمة الإرهاب هذه موضع أعداء الدين وما في إرهاب أصلا، ما في إرهاب أصلا، فينفي أن يكون هناك إرهابا، وهذا منه تصحيح لكل ما يحصل من هؤلاء الإرهابيين من تفجيرات في العالم الإسلامي ومن خطف طائرات ومن اعتداء على الأمينين. فالطرف الأول وهو الذي عمم الإرهاب فجعله في من يستحق ومن لا يستحق، والطرف الثاني في من نفاه، هؤلاء عمموا تعميما باطلا، فتعميم الإرهاب على كل أحد هذا كلام باطل، ونفي الإرهاب عن كل أحد هذا كلام باطل، يبقى الوسط، جعلنا الله وإياكم من أهل الوسط والوسطية. نعم.
والقول الوسط الذي يظهر من نصوص الشريعة ومن قواعد الفقهاء السلفيين الذين طلبوا الهداية من الله صادقين فهداهم الصراط المستقيم فرزقوا العلم النافع الذي أثمر لهم العمل الصالح في كل زمان ومكان وفي كل وقت وحين، وأن الإرهاب بنوعيه حاصل وواقع لا ينكره إلا أصحاب التضليل والتلبيس على الناس ليغطوا تنظيماتهم الجماعية وتكتلاتهم الحزبية، وهو قسمان: قسم مشروع نص على شرعيته الكتاب والسنة وهو إرهاب الكفار والمنافقين،
وهذا بيناه لكم في أول الكتاب حتى نفهم اتجاه الرسالة واتجاه الكتاب، هذا الذي ذكر الله في كتابه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن خير ترهبون به عدو الله ومن رباط الخير، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الإرهاب لأعداء الله المحاربين لأولياء الله، أما إذا كانوا كفارا مسلمين بينهم وبينهم عهد وميثاق وأمان فلا يجوز إرهابهم ولا يجوز ترويع الآمنين منهم، بل حتى سبحان الله ونحن نحاربهم إذ يحاربوننا ويعتدون علينا ويردون ديننا نحاربهم أيضا بشريعة الله عز وجل، فلا نقتل منهم امرأة لا تقاتل ولا شيخ كبير، لا نقتل شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته حتى ولو كانوا محاربين. يبقى ليس كل الكفار إذا حاربوا نقتلهم، بل من قاتل منهم، فيقتصر القتال على المقاتلة، أما من لم يقاتل فلا يقتل. هذا بعد دعوة الإسلام ثم إلى الجزية. نعم.
فأما الكفار فبإعداد العدة الحربية لإرهابهم بالسلاح وإرهابهم بالوعيد الشديد الذي جاء ذكره في نصوص الكتاب والسنة، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وذلك وذلك الإعداد يكون من قبل الدولة الإسلامية التي أكرمها الله بوال يحكم بالكتاب والسنة ويرفع علم الجهاد بكل ما تحمل كلمة الجهاد من معنى عند توفر شروطه وانتفاء موانعه، لا بأسلوب الفوضى الذي يخرب ولا يبني ويفسد ولا يصلح.
إذن شرط فيها ماذا؟ شرط فيها الدولة الإسلامية، يعني التي فيها الشعائر ظاهرة والتي يحكم حاكم مسلم ولو كان فاجرا، لأن أهل السنة والجماعة يرون الجهاد مع كل ولي بر كان أو فاجر، حتى لو فاجر لكن قتاله قتال مشروع فإننا نقاتل معه. يبقى شرط في الجهاد الإمام مع القدرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه من ورائه، وبوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، فلا قتال ولا جهاد إلا بإمام. أما ما تفعل هذه الجماعات التكفيرية من القتال وراء أمرائهم فليس هذا بجهاد، هذا إفساد وليس جهادا. نعم.
وأما المنافقون فيكون إرهابهم بالحجة والبرهان حتى تنخلع قلوبهم وتبلغ الحناجر، إذ هم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وهكذا
فإرهاب المنافقين الذين تسطرون بالإسلام إرهابهم بالحجة والبيان، وإرهاب الكفار المحاربين يكون بالسيف والسنان. نعم.
وهكذا جاء في السنة المطهرة كيفية إرهاب أهل الإسلام والإيمان والإحسان لأهل الكفر والنفاق والطغيان بالسيف والسنان والحجة والبرهان، وقد تجلى ذلك في خوض المعارك الباسلة التي التقى فيها الجيشان جيش الإيمان وجيش جحافل الكفر والطغيان، كما هو معروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الفاتحين ومن سار على نهجهم من المؤمنين المجاهدين ولم يبدلوا تبديلا، فهذا في غاية الوضوح حيث لا يحتاج إلى كثرة الاستدلال والبيان. وقسم لا يجوز بحال، وهو الذي تقدم الحديث عنه مفصلا وضربت له الأمثلة وضربت له الأمثلة وتعددت صوره وتنوعت قضاياه، واستحق بأن يسمى بهذا الاسم لما فيه من الإخافة والترويع الحسي والمعنوي، والله المستعان. وليعلم القراء الكرام أنه ما من كاتب من العلماء السلفيين يكتب في مثل هذه المواضيع التي قد تكون من باب الردود تارة ومن باب التوجيهات والإيضاح تارة تارة أخرى إلا هو يعتبر ذلك من أنواع الجهاد في سبيل الله، بل يعتبره من الجهاد الأكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقوام الدين العلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد على نوعين: جهاد باليد واللسان، وهذا المشارك فيه كثير، الجهاد بالحجة
هذا يحسنه كل أحد، يضع يده على الزناد يضرب بقنبلته ورصاصته، هذا يحسنه كل أحد، درب على ذلك أمره سهل. أما الجهاد بالحجة والبيان فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، هذا جهاد الخاصة. نعم.
قال ثانيا: الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه،
ولهذا لا يثبت في ساحته إلى العلماء، ولهذا نجد الجماعات التكفيرية تعمد إلى ما يسمونه بالجهاد الأول السيف والسنان، ويدخل فيه آلاف مؤلفة يحاربون دولا، لكن أين الجهاد بالحجة والبيان؟ أين ساحات إقامة الحجج الشرعية على الناس؟ لا تجد فيه هؤلاء، إنما هذا خال للعلماء. من الذي يدرس كتب السلف ويجمع الناس على الفقه العظيم؟ العلماء. هل في الجماعات الجهادية التكفيرية أحد يساوي ابن باز أو الألبانية أو العثيمين أو الفوزان أو هؤلاء من العلماء؟ ما عندهم أحد. لماذا؟ لأنهم ما عندهم فراغ يتعلمون، ولا عندهم إقبال على العلم أصلا، بينما يلبسون الأحزمة الناسفة، هان عليهم وسهل عليهم لبس الحزام الناسف، ولم يسهل عليهم حمل كتاب شرعي يتعلمون منه الدين. انظروا إلى ثقل الكتاب. ولهذا يا طلبة العلم، ساحة الجهاد بالحجة والبيان ساحة لا يتحمل الصبر فيها إلا من بصره الله عز وجل بالحق ومن هداه الله. نعم.
قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال: ومعلوم أن جهاد المنافقين كان بالحجة والقرآن. انتهى كلام ابن القيم.
والآية مكية: فلتطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، المراد بذلك القرآن. نعم.
قال الشيخ زيد حفظه رحمه الله: ومن هذا الباب ما نقله ابن عبد البر النمري عن بعض شيوخه في الثناء على أهل الجهاد بالحجة والبيان الذي اعتبره ابن القيم أكبر الجهادين: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غير الوجوه وزين غر الوجوه وزين كل ملائم، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء.
الله أكبر. الدم الشهداء تصدر عن مدادهم، عن مدادهم، فمداد العلماء منه كل خير، منه باب الجهاد، ومنه باب النفقة، وكل باب إنما يصدر عن مداد العلماء فيما يقررونه من أحكام. نعم.
يا طالبي علم النبي محمد،
علم النبي محمد،
يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائي.
نعم، ما يستوي أحد معكم. نعم.
ولا شك أن هذا النوع من الجهاد يحتاج إلى صبر جميل ونية خالصة وعمل بالعلم حتى تظهر آثاره ممن دخل فيه ليخوض غماره ويرتوي من أنهاره، كما يحتاج إلى خشية الله والصدق في الطلب والاستثمار لساعات العمر الفانية تعلما وتعليما، والشكر لله على نعمه والذكر لجلاله وعظيم سلطانه، وأن يكون زاهدا ورعا ذا جود وسخاء، حليته الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، وشيمته العفة والتواضع، وهذا بالإضافة إلى خلق الرفق والحلم والسكينة والأنات في الأمور بعيدا عن كل ما يضاد هذه الصفات الكريمة التي تكاد نفوس الصالحين تطير شوقا إليها، وتتمنى قلوبهم وجوارحهم أن تكون لباسا لها حرصا منهم عليها. وإذ كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد أن تذهب به الظنون كل مذهب فيصبح ويمسي ويسيء الظن بمن كتب من علماء السلف في الرد على المخالف من كل صاحب ابتداع أو هوى، انقيادا للعواطف أو تقليدا لإمام من أئمة البدع والضلال. فهذا هو الظن الذي أمر الله باجتنابه لما يحمل صاحبه من إثم، لما يحمل صاحبه من إثم، ومن وما يخلف وراءه من أوزار.
انتبهتم؟ لا تظنوا ظن السوء من يرد على المخالف ومن يبين دين الله عز وجل بالرد على المخالف، وإنما اشكروه على ذلك. يشكر علماء السنة وعلماء السلف أن بصروا الأمة وبيانوا لها الحق، وهذا علم حمله السلف من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى إلى آخر الزمان. المعركة دائرة بين أهل الحق وبين أهل الباطل، هل ما توقف عجلتها. وأعظم ذلك المباراة بالحجج ومواجهة أهل البدع بالأدلة ودمغ باطلهم حتى لا يستقر في الناس. وشاء الله عز وجل سنته الكونية أن يكون هناك أهل حق وأهل باطل، ليبلو الله كل طائفة بالأخرى، ليميز الله الخبيث من الطيب. فمن جاء وأراد أن يعطل الردود عن المخالف، هذا ما علم دين الله ولم يفقه ما عليه السلف الصالح. الآن يحاسبون أهل السنة إذ يذكر الواحد بعض الأشخاص ويدعون السلفية، وأبكر علم ظهر في مجتمع المسلمين علم الجرح والتعديل، علم الرجال، سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد من الدين، ولو الإسناد قال من شاء ما شاء. ولازال أهل العلم يثنون على من يتكلم في أهل البدع ويحذر منه، ويحذر منه، لكن الذين يزعمون السلفية يقصرون الأمر على ما يهوون. إن أرادوا أن يتكلموا في أحد تكلموا وهم براء، وإن تكلم فيهم أحد فهؤلاء سبابة، هؤلاء سبابة. نعم.
فالحذر الحذر من التشبه بمن قال الله فيهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. حمان الله وجميع المسلمين من سوء الظن بالمؤمنين ومن همزات الشياطين. إن الله ولي المتقين ومعلي كلمتي الحق والدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين.
جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسنات العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى على ما أوضح في هذه الرسالة القيمة المباركة. هذه ينصح بها الإخوة أن يقرؤوها وأن يطالعوها، من لم يستمع لهذه الرسالة ولا لهذه التعليقات ينصح الأخوة بمطالعة هذه الرسالة المباركة. وقد ألحق الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الرسالة، ألحق بها ملحقا نادى فيه أصحاب المكتبات العامة والخاصة فيما يتعلق بطباعة كتب أهل البدع، فإنه قال رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك فإنه يوجد في عصرنا الحاضر كتب ونشرات وأشرطة في المكتبات التي أشرت إليها آنفا. هذه الكتب معظمها في المكتبات التجارية تباع وتشترى، وذلك ككتب سيد قطب ومحمد قطب ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وعمرة المساني وحسن الترابي السوداني وعبد الرحمن بن عبد الخالق ومحمد سرور ومحمد أحمد الراشد وسعيد حوى وسلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعائد القرني ومحمود عبد الحليم وجاسم المهلهل وتلامذة البنا وآل قطب وامثالهم من كل قائد أو زعيم أو صاحب انتماء إلى فرقة من الفرق التي نهضت المنهج السلفي أيا كانت في كثير أو قليل من أبواب العلم والعمل عبر زمن هذا العصر. قال في الحاشية: ونسيت أبا غدة وشيخه محمد زايد الكوثري الطاعن صاحبي الكرام. أضف إلى ذلك أيضا الغماري والطحان وكشك، أضف إلى ذلك عمر عبد الرحمن، أضف إلى ذلك كل مشايخ حزب النور وإلى غير ذلك من كل أهل البدع والأهواء. أي إنسان ينتمي لجماعة احذر ولا تقرأ له ولا تشتري كتابا له، وأي إنسان دعم الثورات ودعا إليها ولم يتب من ذلك فاحذر أن تقرأ له وأن تستمع له. هؤلاء جميعا على منهج الخوارج، ذلك أن مؤلفات كل شيخ وأشرطة ونشرات هؤلاء المدونة أسماؤهم فيها المقبول وفيها المردود وفيها الغث وفيها السمين. وإذا معنت النظر بطريق السبر والتقسيم وجدت أن طلبة العلم غالبا قسمان: قسم منهم متمكن من علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية، بحيث أنهم إذا ما قروا في أي كتاب ميزوا بين المقبول المردود والغث والسمين والضار والنافع، وقسم آخر من طلاب العلم غير متمكن من العلوم الشرعية واللغوية، بحيث أنه يأخذ بكل ما قرأ غير مميز بين صحيح وفاسد ومقبول ومردود، بل ديدنهم تقميش بدون تفتيش، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بواسطة تلك الكتب أو النشرات أو الأشرطة التي جمعت بين المقبول والمردود والفاسد والصحيح. وإذا كان الأمر كذلك فإن نصيحتي لنفسي ولأولئك وهؤلاء أن نضرب صفحة عن كتب ونشرات وأشرطة من دونت أسمهم آنفا، حماية لديننا الحق وعقيدتنا السلفية السمحة، سواء من القسم الأول أو القسم الثاني. اللهم إلا إذا كان بعض أهل العلم الذين هم خبيرون بمنهج هؤلاء إذا طالعوا كتب هؤلاء للرد عليه لا لطلب الهداية. ولهذا الحكم الفصل في مطالعة كتب أهل البدع هو كالحكم الفصل في سماع أهل البدع والتلقي عنه. فكما أن كلمة السلف واحدة في التلقي عن أهل البدع أنه لا يجوز التلقي عنهم، كذلك أيضا ينبغي أن تكون كلمة العلماء واحدة في عدم الاطلاع لهم، إلا من باب تمييز الضلالات ونصح الأمة فيها. وهذا إنما يكون لصنف خاص من الناس، فنصح الشيخ أصحاب المكتبات في هذا وألا يبيعوا هذه الكتب. ونقول يا إخواني بارك الله فيكم، إذا كان ما يجوز بيع الدخان ولا يجوز بيع المخدرات ولا يجوز بيع الحشيشة لأنها تفسد الأبدان، فما بالكم بهذه الكتب التي تفسد الأديان أشد وأشر، شد وأشر. وبيّن الشيخ كل هذا واستعرض ضلالات بعض الناس الذين لا يجوز طباعة الكتب لهم من هؤلاء، بالإضافة إلى ما ذكر الشيخ حتى يتم تتم الفائدة والحمد لله، بالإضافة لمن سبق ذكر يوسف القرضاوي، قال: وأما يوسف القرضاوي فقد قال بجواز خلو التكاليف والشعائر الدينية والحلال والحرام من الحكمة والعلل المعقولة، كما صرح بمشروعية موادة اليهود والنصارى، كما قال أستاذ حسن البنا، لأنهم يقررون أن العداوة مع اليهود والنصارى ليست عداوة دينية إنما اقتصادية كما يقول البنا، وقد ناقشه فيها العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتاب كامل اسمه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام. وقال وبالإضافة لمن سبق أيضا ذكر الشيخ هنا عمر التلمساني المرشد العام لإخوان المسلمين قبل المرشد الحالي طبعا في زمان الشيخ يعني، وهو صاحب كتاب شهد المحراب، فقال التلمساني: ولذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاء قاصدا رحابه الكريم، يعني اذهب إلى الرسول الآن في قبره وقل يا رسول الله استغفر لي والرسول سيستغفر لك، وهذا ما قاله عالم سلفي، إنما كان الاستغفار من الرسول وهو حي، ولهذا قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا يعني حينما يظلمون أنفسهم، جاءوك فعل ماضي انتهى، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، يعني حين استغفر الرسول توابا رحيم، وحين استغفره ولم يقل له: ولو أنهم إذ يظلمون أنفسهم يجيئونك فيقولون، ولكن الله قال: ولولا أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. ويقول أيضا التلمساني: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، نعوذ بالله. يقول: لا داعي نحن نشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة بالاستغاثة والتوسل والدعاء، هذه قادة الإخوان الذين يدافع عنهم ابن جبريل. وذكر أيضا الشيخ هنا بالإضافة لمن سبق محمد أحمد الراشد صاحب العوائق والرقائق والمنطلق وغيرهما، وطبعا هذا اسم مستعار، فذكر ما نصه: الدعوة دار لها داخل ولها ظاهر، فالظاهر يسع كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الداخل هو مأوى الأشداء الثقات النبلاء الأمناء فقط، لأنه موطن اتخاذ القرار واتخاذ الخطة والأسرار، إلى آخر الكلام المفيد للتنظيم السري التدميري سعيد حوي. أقول: هذا الكتاب وتلك الرسالة اليوم ما شاء الله حوت ضررا حقيقة وبيان لأشخاص جزاه الله خيرا وأثابه ورفع قدره. وقال سعيد حوى وهو يشيد بطرق الصوفية الغالية منصه: ولقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعاني له بصاحبها شخصيا بعد أن بلغتني الحادثة من غيري، وحدثني كيف أنه حضر النصراني هو الذي يحدث سعيد حوى، كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش ونزعه منه ولم يكن لذلك أثر أو ضرر، إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبنياء الطريقة الرفاعية مكرر ويستمر فيهم هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، اللي بيجري للرفاعية يضربون بالأسياخ ويسحرون أعين الناس ويجيئون بالسحر العظيم عند سعيد حوى، لهو من أعظم فضل الله على هذه الأمة. صفر الحوالي يقول أيضا كما في كتابه الذي وجهه لهيئة كبار العلماء في المملكة ومصفة علماء الدنيا في زمانه، يقول: وبعد الآن، وبعد أن استعرضنا القضية من بذاتها وجذورها وخططها وإرهاصاتها، أتظل المسألة مسألة استعانة كما فهم المشايخ والإخوان الأفاضل أصحاب رأي الأول؟ أما من جهة الواقع فالمناطق مختلف جدا، فالهيئة تقول استعانة وهم يقولون احتلال. احتلال احتلال. هذا سلمان الذي كان له أثر في نفوس الشباب، حتى أن بعض الشباب ربما أراد أن يفعل الأفاعيل لما تم القبض عليه. حتى سلمان هذا صفر الأخير الذي يقول هذا الكلام، نعم. لكن سلمان الذي مضى معنا في الرسالة كانوا يمدحونه كما ذكر هنا في الحاشية، يقولون: إن رجالك يا سلمان فامض بنا، أن أردت فأنت القدوة المثلى. إن رجالك مهما قال حاسدكم، إن رجالك لو سبوا ولو عدلوا، إن رجالك لو قالوا زبانية، أو ذاك منحرف أو ذاك معتدل، هذه مجالسهم غرقا يخمرهم، هذه سجونهم قد عمها الوجل، هذه صحائفهم ملأ بوحلهم، هذه منابرهم فلتعتلي السفلى، إلى غير ذلك. وأما ناصر العمر فقد قال، يقول الشيخ: أما ناصر العمر فيكفي في ضرب الأمثلة لإرهابه الفكري شريطه في فقه الواقع، الذي نشر كتاب الذي نشر كتابا بعد ذلك، وتصدى له بالرد والمناقشة نخبة من العلماء كالشيخ الألباني وجمع من طلبة العلم، والحمد لله على ذهاب إرهابه جفاء. أيضا من هؤلاء محمود عبد الحليم، وهو من كبار منظري الإخوان في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، قال وهو يقص دعوة الإخوان وأسلوبها المتميز: ولم يعد في مصر صوت أعلى من صوتها، ولا يد أقوى من يدها، ولا كلمة أنفذ إلى القلوب من كلمتها. وكانوا يعتقدون بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم أن هذا النفوذ مجاله مصر لا يتعدها، فإذا بهم يفاجؤون بهذا النفوذ يصل إلى أبعد البقاع العربية، فيدير دولة اليمن ويقيم دولة أخرى بها، وتبسط الدولة الجديدة سلطانها ويستتب لها الحكم. ومعنى هذا أن هذه الحلقة الأولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى، وتحقق بذلك نواة الدولة الإسلامية، هكذا زعم. وقال جاسم المهلهل أحد منظري حزب الإخوان مشيدا بنظام الحزب: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أروع الدعاء فهما للإسلام وعقيدته وأكثر قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسا وأخشعهم في الصلاة، لكن لا يتقيد بالخطط يرفضونه مهما كنت. إذا أردت النجاة فعليك بالتقليد والاتباع. ولهذا حزب الإخوان وكل جماعة يختبرون السمع والطاعة عند جنودهم وعند أتباعه. أخبرني بعض إخواني أو أخوة مجتمعون من بلد كانوا يمشون مع حزب النور ومع من يسمون أنفسهم بالدعوة السلفية، يقول: جاءوني زائرين نحن والأخوة في بلدنا في بيتنا يوم أن كنا معهم، يقول: فأراد المسؤول أن يتكلم وكذا، فقلت: أقوم أعمل لكم شيء. قال: لا اجلس. فأخذ أرقم. قال: لو جبت شيء مش هنشرب. المهم فالأخ يعني ظن المسألة يعني ما لأنه بيكرمهم بيكرم أضيافة يعني، وراح وجاء بالشاي، فإذا به يصدر أمر فعلا ما أحد يشرب الشاي، فعلا ما أحد شرب الشاي. فهؤلاء يربون على الجندية معروف والسمع والطاعة، إياك أن تخالف، إياك أن تخالف. ولعلكم رأيتم حزب النور على هذا، لما نزلوا الانتخابات والبرلمانات طرح سؤال أول ما نزلوا أصحاب لحى أول مرة ينزلون: هل ستصورون كما يصور البرلمانيون في الشوارع والطرقات كدعاية انتخابية؟ وماذا تفعلون في صورة المرأة؟ فإذا بأتباعهم يقولون لم يأتنا إلى الآن أي توجيهات، لسه لم يأتي إلى الآن. طبعا معروف أن مدرسة الإسكندرية هذه حزبية كانت تتشدد في أمر التصوير. طيب التعليمات هذه جاءت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير، ثم جاءت التعليمات بعد ذلك في إباحة التصوير للحاجة، فصوروا أنفسهم. وأما النساء فأظن وضعوا وردة أو وضعوا صورا في بعض الدوائر، وأما غير المسلمين فدخلوا معهم ما في مشكلة. باسم الإله الذي نعبده جميعا، كما يقول بعض هؤلاء النصارى معهم على طاولة الانتخابات. وصار البرلمان بعد أن كانوا قد ألفوا كتابا في الزمان الماضي القول السديد فإن الدخول إلى البرلمان يتلف مع التوحيد، صار البرلمان الآن يتمشى مع التوحيد ولا يخالف التوحيد. هؤلاء باعوا دينهم بعرض من الدنيا. قال الشيخ رحمه الله: هذا ما تيسر لي تدوينه في هذا الملحق والذي قبله، وكان الداعي لكتابة لهذا الملحق والإيمان بوجوب النصح لكل مسلم ومسلمة، ثم أنه ليس الغرض من الاقتصار على ما دون فيه من ذكر أشخاص والأمثلة هو الحصر بل التمثيل فقط، ليقاس النظير على نظيره. ومن صدق مع الله في ابتغاء الحق وأتى بأسبابه فإن الله سيهدي قلبه وينور بصيرته، وهو على كل شيء قدير وبعباده بصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن كان على منهاج الخير يسير. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الدورة العلمية المباركة، وهي الدورة العلمية 50 بعد 100 والتي أقيمت في يوم السبت الموافق 14 من شهر شوال عام 41 و400 وألف. أسأل الله لي ولإخواني البصيرة في دينه، وأسأل الله لي ولإخواني الجهاد بإعلاء كلمة الحق، وأن يستعملنا الله عز وجل في نصرة الحق إلى أن نلقاه، ولزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وألا يعاملنا ربنا عز وجل بذنوبنا وسوء ما عندنا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وكل ذلك عندنا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح أبناءنا، وأن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، وأن ينقلنا من طاعة إلى طاعة ومن هداية إلى هداية. ونذكر إخواننا إن شاء الله إلى أنه غدا سيبدأ الدرس فجرا الساعة 5 صباحا بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكون إن شاء الله الأكاديمية من الساعة 7 يعني بعد صلاة المغرب مباشرة بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى. فترقبوا معنا بإذن الله الدروس غدا، واحرصوا على هذه الدروس النافعة يا إخواني، وانصحوا إخوانكم وانصحوا الأخوات بسماع هذه الدروس التي هي اجتماع على كتب السلف وانتفاع بكتب العلماء، وفقد الله إياكم يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.